قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد فقه الصيام هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناة المجد العلمية طيلة أيام هذا الشهر الفضيل فقه الصيام برنامج نعرض مع ضيفنا الكريم من خلاله الكثير من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر الفضيل وكثيرا من المسائل والنوازل أشرف كثيرا مع فريق العمل في هذا البرنامج أن نستضيف معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أرحب بكم جميعا وأهنئكم بحلول هذا الشهر الفضيل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من صوامه وقوامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل ثم أرحب باسمكم جميعا بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ
الله يسلمك ووفقك الخير أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا وأن ينفع بهذا البرنامج ينفعنا وينفع جميع المسلمين به نعم
اللهم أمين مشاهدي الكرام فقه الصيام كما ذكرت يتعرض لكثير من الأحكام سيعرض ضيفنا الكريم ما يتعلق بأحكام يوم الشك بأحكام الرؤية وفضل رمضان أجر الصيام أيضا سنتحدث عن سنن الصيام وشروط الصيام والمفطرات والأعذار التي قد يجوز معها الإفطار نتكلم عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام نتكلم عن كثير من الأحكام المتعلقة بالنساء خلال هذه العبادة عن قيام رمضان وعن رمضان في مكة وعشر العشر الأواخر عن الاعتكاف وصدقة الفطر وصلاة العيد وإخراج الزكاة وصيام التطوع وست من شوال نحاول بإذن الله عز وجل أن نلملم كثيرا من الأحكام أو أن نحذر كثيرا من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر خلال حلقات هذا البرنامج والذي يأتيكم بإذن الله عز وجل يوميا طيلة أيام شهرنا المبارك أكرر ترحيبي بالجميع وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج حجة لنا لا علينا وأن يجعل التوفيق حليفنا الشيخ سعد قبل أن نبدأ في حلقة هذا اليوم التي هي بعنوان يوم الشك إن كان لكم من كلمة تريدون أن توجهونها تهنئة لمشاهدينا وبعض التوجيهات التي ممكن أن نستهل بها هذه الحلقة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد التهنئة بشهر رمضان وبدخول هذا الشهر المبارك تهنئة بأمر مشروع وقد جاء في عدد من النصوص التبشير والتهنئة بعدد من نعم الله جل وعلا ولذلك فإن جماهير أهل العلم يرون جواز التهنئة بدخول هذا الشهر المبارك ولا يرون فيه شيئا من المحذور ومن ثم فمن هنأ به فإن شاء الله لا حرج عليه في مثل ذلك وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أظلكم شهر عظيم مبارك. وهذا فيه نوع تهنئة بدخول هذا الشهر المبارك، ولذلك أخذ من كثير من الفقهاء جواز التهنئة بدخول شهر رمضان. قبل أن ندخل فيما يتعلق بالمسائل التي تريدنا أن نتكلم عنها، أحب أن أنوه إلى عدد من الأمور. الأمر الأول استحضار نية التقرب لله عز وجل في جميع الأعمال التي يريد أن يؤديها الإنسان، سواء في هذا الشهر أو في غيره من الأيام والشهور. وذلك أن المؤمن لا يثاب على عمل إلا إذا استحضر نية التقرب لله عز وجل بذلك العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني وجوب أن يتعلم الإنسان أحكام شهر رمضان المتعلقة بأفعاله هو. وهذا قد حكاه جماعات من أهل العلم إجماعا لعلماء الشريعة، أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمره ولا يعرف أحكام الله فيه. ودليل هذا أن الشريعة أوجبت على الناس عبادة الله جل وعلا، ولا يمكن للمرء أن يعبد الله إلا إذا عرف أحكام هذه العبادات. ولذلك قال الشافعي الإمام الشافعي وغيره من العلماء بأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل من الأفعال حتى يعرف حكم الله فيه. الأمر الثالث أن الإنسان ينبغي به أن يرتب وقته في هذا الشهر المبارك، بحيث يجعل لصنوف العبادات أوقاتا يتمكن بها من عبادة الله جل وعلا، فيجعل وقتا للقراءة، ووقتا للذكر، ووقتا لصلة الرحم، ووقتا للإفطار، ووقتا للسحور، وهكذا، بحيث يرتب المؤمن حياته. وهذه خاصية المؤمن، أنه يعرف قيمة الوقت، وبالتالي يرتب حياته ليغنم أكثر مقدار وأكبر حظ من الأعمال الصالحة التي ترفع درجته عند الله جل وعلا. الأمر آخر وهو تفقد المراهقين الذين على وشك البلوغ، سواء كانوا من البنات أو كانوا من الأبناء، بحيث يتفقدهم هل بلغت البنت أو لم تبلغ، وبالتالي يوجب عليها الصيام. لأننا وجدنا كثيرا من النساء يسألن بعد مدة من بلوغهن بأنهن قد بلغنا ولم يكن يعرفن أحكام الله جل وعلا المتعلقة بالصيام، فكن يفطرن ظنا منهن أن الصيام لم يجب عليهن.
نعم، لو أنه عود يا شيخ الصيام قبل ذلك، قبل البلوغ.
نعم، هذا على سبيل الاستحباب، لكن نحن نتكلم الآن عن أمر واجب. لا تبرأ الذمة بدونه، لأن الله جل وعلا قد أمر الآباء بتعليم أبنائهم وبوقايتهم من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وحينئذ هذا مما يجب عليه، كونه يعوده هذا من الأمور المستحبة، لكن الكلام في الواجب الذي يتعين عليهم. نعم، هذا يعني من الأمور التي ينبغي التفطن لها قبل الدخول في هذا الشهر المبارك.
جميل جدا الشيخ سعد، بعد هذه التنبيهات جزاك الله خير. ندخل إلى موضوع حلقتنا، وأذكر المشاهدين بأن هذه الحلقة ستكون مخصصة لأحكام يوم الشك وما يتعلق به. قبل أن نبدأ دكتور في بعض المسائل المتعلقة بهذا اليوم، لو نبين للمشاهد الكريم المراد بيوم الشك.
نعم، عادة الفقهاء أنهم لا يتكلمون عن أحكام يوم الشك إلا يعني في أثناء كتاب الصيام، لكن يبدو أنك قد لاحظت أن يوم الشك من جهة الترتيب الزمني يكون سابقا لشهر رمضان، وبالتالي يناسب أن يتحدث في أحكام هذا اليوم في اليوم الذي يكون يوم شك أو قريبا من يوم الشك. الشك في لغة العرب التداخل بين شيئين، والمراد به هنا التردد بين شيئين بدون تغليب أحدهما أو الجزم به. هل هناك شخص خلف هذا الحائط أو ليس هناك شخص؟ أنا لا أعلم، وليس لدي لا علم ولا ظن، وبالتالي أنا متردد في وجود شخص وعدم وجوده، من ثم فأنا شاك في هذا الأمر. هذا معنى الشك. والمراد بيوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو مما دخل فيه شهر رمضان أو لم يدخل. وبالتالي فيوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان إذا لم يثبت رؤية الهلال في ليلة ذلك اليوم، فهذا هو يوم الشك. فإذا يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان الذي لم يرى في ليلته هلال رمضان، هذا هو المراد بيوم الشك.
نعم يا شيخ، عدم رؤية الهلال في ليلة يوم الشك قد تكون بسبب غيم أو نحوه، لكن دعنا يا شيخ نتعرض للحكم إذا كانت هذه الليلة صحوة، فما الحكم بالنسبة لهذا اليوم؟
نعم، إذا كانت ليلة 30 من شعبان صحوا، نعم، وليس فيها غيم ولا سحاب ولا قطر ولا أي شيء مما يحجب الرؤية، فإن يوم 30 من شعبان هذا يوم شك، وبالتالي لا يجوز صومه بإجماع أهل العلم إلا لمن كان له عادة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم صومه. يعني مثال ذلك، من لو وافق يوم 30 من شعبان أنه يوم اثنين، وكان هناك مسلم قد اعتاد أن يصوم كل يوم اثنين، فإنه حينئذ يصوم يوم الاثنين ولو كان يوم 30 من شعبان. نعم. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، تحريم صوم يوم الشك لمن لم يكن لديه عادة في صيام ذلك اليوم، لحديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الإمام أبو حنيفة يجيز صيام هذا اليوم، ويقول بأنه مماثل لغيره من الأيام، ولكن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة لورود أحاديث غير حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه، ورد في حديث عمار أن النبي أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث كثيرة يعتضد بعضها ببعض تدل صراحة على تحريم صوم يوم الشك لمن لم يكن له عادة. وهنا يلحظ الإنسان أن هناك مقصدا للشريعة في تحريم صوم هذا اليوم، وهو عدم إدخال أشياء من العبادة ليست منها. يعني هناك بعض الأشياء يدخلها الناس في العبادة ويجعلونها جزءا منها وهي ليست منها، فرغبة من الشارع في قطع هذا الأمر لأنه نوع من أنواع الابتداع، جعل هناك حدودا واضحة للعبادة. ولذلك في يوم العيد، يوم عيد الفطر، حرم الشارع الصوم من أجل أن لا يستمر الناس في الصوم، وبالتالي يدخل في رمضان ما ليس منه. وهكذا أيضا في أول الشهر حرم الشارع صوم يوم الشك اليوم الأخير من شهر شعبان، وإذا كان ذلك صحوا، وهذا يعني بالاتفاق أن صومه غير مشروع لذاته، وذلك من أجل أنه قد يترتب عليه مع مرور الزمن أن يدخل في شهر رمضان ما ليس منه. هنا مسألة متعلقة بصوم يوم الشك إذا كان صحوا، وهو أنه إذا كان هناك أيام يجب على الإنسان قضاؤها، هل يجوز له أن يصوم يوم الشك قضاء عن اليوم الذي أفطره من رمضان الماضي أو لا يجوز له ذلك؟ هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن ذلك أيضا يمنع منه، لأن النصوص الواردة في تحريم صوم يوم الشك عامة فتشمل الصوم قضاء، وذهب الإمام مالك إلى استثناء صوم القضاء من ذلك، يقول يجوز صوم يوم الشك لمن كان عليه قضاء ولا حرج عليه في مثل ذلك. ولعل القول الأول أصوب وأقوى، لأن النصوص الواردة في النهي عن صوم يوم الشك عامة، وبالتالي فلعله يمتنع منه، لكن من صامه قضاء عن يوم سابق من رمضان الماضي فإن شاء لعله يجزئه ذلك ولا يطالب بقضائه مرة أخرى.
نعم الشيخ سعد، في مثل هذه المسألة وهو صيام القضاء في يوم الشك، أليست يعني أولى من أن يدخل رمضان الجديد ولا زال رمضان الماضي في بعض أيام لم تصم؟
نعم، عندنا أمران متعارضان. الأمر الأول نصوص شرعية وردت بالنهي عن صوم يوم الشك. نعم. وهي خاصة في هذا اليوم بذاته. نعم. والثاني نصوص أمرت المسلم بقضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان الجديد. نعم. وهذه النصوص عامة تشمل جميع أيام السنة. طيب. والقاعدة في الشريعة أنه إذا وجد دليلان متعارضان وأحدهما عام والآخر خاص فإننا نجمعهما بحمل العام على بقية المواطن إلا موطن التخصيص، ف نعمل فيه بالدليل الآخر.
جميل جدا. البعض الشيء قد يتحرج في ليلة الشك، أنتم ذكرتم عندما تكون صحوة، لكن أيضا بعض العامة أو بعض الطوائف قد يتحرجون الشيخ عندما تكون هذه الليلة غيما أو قترا، فيقول من باب الاحتياط أصوم يوم الشك.
نعم، إذا كانت ليلة 30 من شعبان غيما، نعم، سحابا مستحكما، أو كانت قترا وغبرة وبحيث لا يتمكنون من رؤية الهلال، نعم، فما الحكم حينئذ؟ هل يدخل في الحكم السابق وبالتالي يمنع من صوم هذا اليوم، أو نقول له حكم مستقل؟ اختلف الناس في ذلك على 4 أقوال. القول الأول بأنه لا يجوز صومه، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي إعمالا للنصوص السابقة الواردة في النهي عن صوم يوم الشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما في حديث أبي هريرة وحديث غيره من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. فهذا حديث صريح بوجوب الإكمال حين وجود الغيم أو القطر. ويدل على ذلك أن الأصل أن هذا اليوم من شعبان، ولم يرد دليل بالرؤية يدلنا على أنه أصبح الآن من رمضان، وبالتالي يبقى على الأصل وهو أنه من شعبان، ومن ثم لا يجوز أن يصام على أنه من رمضان. الأمر الثاني أو القول الثاني في هذه المسألة بأنه يجب الصوم، صوم يوم 30 من شعبان، إذا كان ذلك الليل فيه سحاب يحجب الرؤية أو قطر أو غيره من حواجب الرؤية. وهذا القول سار عليه أكثر علماء الحنابلة وينسبونه إلى الإمام أحمد، وإن كان بعض الحنابلة يشككون في هذه النسبة كشيخ ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، ويقولون نصوص أحمد لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الجواز. ومن قال بمثل هذا القول استدل بعدد من النصوص، منها ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا اقدروا بمعنى ضيقوا، كأنه يضيق شهر شعبان وبالتالي يجعل 29 يوما. قالوا ويدل على ذلك أن ابن عمر نفسه كان رضي الله عنه يصوم في هذا اليوم يوم الشك إذا كانت ليلته سحابا أو كانت قطرا. واستدلوا على ذلك بأن هذا اليوم يشك فيه، والمؤمن يحتاط في عبادته، والاحتياط أن نصوم هذا اليوم، وبالتالي يجزئ، وبالتالي يكون قد خرج الإنسان من عهدة الواجب بيقين. لكن عندهم عند علماء الحنابلة أن من صام هل يجزئه أو لا يجزئه في خلاف في المذهب، هل يجزئه عن رمضان لو ثبت أن هذا اليوم من رمضان بعد ذلك. مثال ذلك في بلد كان هناك سحاب أو قطر فلم يروا الهلال، فصامه أحدهم بناء على هذا القول، ففي نصف النهار أو بعد مغرب ذلك اليوم جاءتهم الأخبار بأن الهلال قد رؤي في بلد آخر، فهل يجزئ عن صوم رمضان أو لا يجزئ؟ فيه وجهان عند علماء الحنابلة، والمشهور من المذهب أنه يجزئ. القول الثالث أن صيام يوم الشك إذا كانت ليلته سحابا أو قترا من الأمور المباحة الجائزة، وليس محرما ولا واجبا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة. وإن كان هناك فرق بين قول الحنفية وقول شيخ الإسلام، فإن الحنفية يعني يقولون من صام هذا اليوم يصومه بنية مطلقة، بينما شيخ الإسلام بن تيمية يقول يجزئه لو صام أنه بنية مترددة بين كونه رمضان أو كونه من غير رمضان، مع اتفاقهم جميعا على أنه يجزئ. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن نصوص الإمام أحمد دالة على هذا القول وهذا المذهب. القول الرابع في المسألة أن الناس تبع للإمام، فإن أوجب الإمام على الناس أن يصوموا هذا اليوم صاموه، وإن قال لهم لا تصوموه ولم يثبت لهم الشهر فإنهم لا يصومونه. ولعل الصواب في هذه المسألة هو القول الأول القائل بأن يوم الشك لا يصام. نعم.
نعم جميل. هذا الحديث الشيخ قد يعني يثير مسألة الرؤية وأحكام الرؤية، أستأذنكم أن تكون هي حلقتنا القادمة. ليتساءل الشيخ عن أيضا فيما يتعلق بليلة الشك، البعض قد لا ينظر إلى صيام يومه لكنه قد يحيي هذه الليلة بنوع من صلاة أو نحوها، فهل من أصل شرعي لمثل هذه الأعمال؟
نعم، العلماء الذين يقولون بأن يوم الشك لا يصام إذا كانت ليلته قطرا أو سحابا، قالوا بأنه لا يشرع قيام تراويح في تلك الليلة ليلة الشك، وإنما يقام في الليلة التي بعدها التي هي ليلة الأول من رمضان. قالوا لأنه لم يثبت الشهر بعد، وحينئذ لا يمكن أن ندخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه لم يثبت أنه من الشهر بعد، بل إننا نجزم جزما مؤكدا بأنه من شعبان، لأن الأصل بقاء شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأصل أنه من شعبان، لكن من يقول بأنه يجوز صومه أو يجب صومه كما هو المشهور من مذهب أحمد، فإنه حينئذ هل يجوز أن يقوم الإنسان لصلاة التراويح في تلك الليلة، وهل يجوز أن تصلى على هيئة جماعية؟ فيه قولان أو وجهان عند علماء الحنابلة، منهم من يقول بأنه يشرع قيام تلك الليلة، ومنهم من يقول لا يشرع قيام تلك الليلة، لكننا أصلا نقضنا القول بأنه من شهر رمضان، وبالتالي قلنا بأنه لا يصام لعموم النصوص الواردة في النهي عن صوم يوم الشك التي لم تفرق بين حال الغيم وحال السحاب، بل فيه نصوص صريحة تدل على أنه في حال الغيم فإنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، وبالتالي فإن الصواب أن ليلة الشك لا يجوز للإنسان يتعبد لله بقيامها أو بتخصيصها بصلاة التراويح أو بغيرها، وبالتالي فالأصل أنها لا تقام.
نعم، هذا النقد الشيخ لعدم صيام يوم الشك وأيضا قيام ليلته، هل ينسحب على بقية الأحكام؟ بمعنى لو علقت بعض مثلا البيوع أو المعاملات على الأول من رمضان، هل تحل الأجال بهذا اليوم، أم نقول أن الحكم السابق يسحب على جميع الأحكام؟
نعم، هذا بالاتفاق أنه لا تتعلق هذه الأحكام بيوم الشك. حتى عند علماء الحنابلة الذين يقولون بصوم يوم الشك، يقولون بأن الأحكام المعلقة بأول شهر رمضان لا تثبت بيوم الشك، وإنما تثبت باليوم الذي بعده. ولذلك مثلا لو أجل بيع والتسليم ثمن إلى هذا اليوم لم يجب إلا بعد يوم الشك، هكذا أيضا في وقوع المعلقات في الأيمان أو في الطلاق أو في غيره، كذلك في انقضاء العدة التي تكون بالأشهر، كذلك في مسائل الإيلاء إلى غير ذلك، كل هذه لا تثبت ب يوم الشك.
جميل. أشرتم قبل قليل الشيخ سعدي لأن الشهر قد يتضح مثلا خلال أثناء النهار، فما العمل في مثل هذه الحالة يا شيخ؟
نعم، إذا ثبت الشهر في أثناء النهار انقلب الآن الحكم من كون هذا اليوم يوم شك إلى كونه من شهر رمضان لقيام البينة والدليل الدال على أنه يجب صومه على أنه من شهر رمضان، وبالتالي يجب إمساك بقية اليوم لأنه ثبت أنه من شهر رمضان، ويحرم على الإنسان أن يتناول المفطرات في اليوم الذي ثبت لديه أنه من شهر رمضان. طيب. لكن يبقى عندنا مسألة، هل يجب عليه القضاء قضاء ذلك اليوم أو لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ جمهور أهل العلم يوجبون قضاء ذلك اليوم، وهو الصواب لأنه قد ثبت أنه من شهر رمضان وهو لم يصمه بنية جازمة على أنه من شهر رمضان، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
نعم، ونعود إلى ما قلتم سابقا شيخ أن من صام هذا اليوم فإنه يعتبر ولا يقضي.
من صام هذا اليوم. نعم. يوم الشك
ثم اتضح أنه من رمضان،
من رمضان يجب عليه قضاء هذا اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك. نعم. لأنه صيام في أول اليوم هو صيام ليوم شك وليس صيام لكونه من أيام رمضان، وبالتالي فإنه يجب عليه امساك بقية اليوم ويجب عليه قضاء ذلك اليوم.
أحسن الله عليكم شيخ سعد. أيضا من المسائل التي يحسن أن تطرح في مثل هذه الحلقة يا شيخ، عند البعض اعتقاد أو ظن أن الشهور السابقة لرمضان مثلا شهر رجب إذا كان تاما فإن شهر شعبان قد يكون مثلا ناقصا، وبالتالي يقيسون على مثل هذه التوقعات دخول شهر رمضان.
نعم، هذا كله ليس له مستند، لا مستند شرعي ولا مستند حسي ولا مستند واقعي. فإننا نجد في بعض السنوات توالي شهور كثيرة تامة 30 يوما، بل في بعض السنوات قد تأتي 5 شهور متتالية كلها تامة 30 يوما، وكذلك تأتي في بعض السنوات 6 أشهر تكون ناقصة متوالية، يكون محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجماد أول وجماد ثاني، كلها أشهر ناقصة محتمل. وهكذا أيضا في تمام الشهر، وحينئذ لا يصح لنا أن نستند على هذه القضية، كون الشهر الماضي تاما أو كونه ناقصا لا يترتب عليه أن يكون الشهر الحالي بضد حال ذلك الشهر الأول، بل قد يكون مماثلا له، وذلك يحصل في أحوال كثيرة، بل في مرات يحصل توالي 5 أشهر تامة متعاقبة.
أحسن الله إليكم شيخ. ليلة السك إذا لم يرى الهلال ثم خلال صام الناس وأكملوا شعبان ثم بدأوا في صيام رمضان ثم اتضح أو رؤية هلال شوال ليلة 29، فما العمل يا شيخ في مثل هذا الحال؟ نعم.
الأصل أن الشهر لا يكون إلا إما 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. نعم. فإذا لم يصم الناس إلا 28 يوما فإنهم حينئذ يجب عليهم قضاء اليوم الذي فاتهم بعد رمضان، ولا يلحقهم شيء من المأثم في مثل ذلك، بل هم إن شاء الله على أجر وعلى ثواب، ولهم الأجر العظيم والثواب الجزيل، وقد عملوا ما وجب عليهم، فهم لم يدخلوا الشهر بناء إلا برؤية صحيحة أو بإكمال. فلما أكملوا شعبان وفاتهم رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان بسبب وجود الغيم أو بسبب وجود القطر أو بسبب انشغال الناس أو بغير ذلك من الأسباب، ثم أكملوا شهر شعبان فصاموا 28 وفي ليلة 29 رأوا هلال شوال، وجب عليهم حينئذ الفطر، ويجب عليهم أن يعملوا بأحكام العيد. ومن ثم هم لم يصوموا إلا 28 يوما، ومن ثم يجب عليهم قضاء يوم بعد شهر رمضان. وقد وقعت مثل هذه الحادثة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر الناس بالفطر لما رأوا الهلال ليلة 29، وأمر بقضاء ذلك اليوم الذي فات الناس، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، ولا يمكن أن يكون 28 يوما.
نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستاذنكم أن نختم بهذه المسألة، فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم.
الله يوفق الجميع للخير، وأسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان.
اللهم من الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم. كنا سويا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. كانت حلقتنا عن بيان أهم الأحكام المتعلقة بيوم الشك، أثيرت بعض المسائل المتعلقة بالرؤية، سنتحدث عنها تفصيلا في حلقة الغد. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.